المسند، لكن لكي نعوض حتى تنتهي مهمتنا نقرأ المسند، ثم بعد ذلك نقرأ في كتاب الآداب الشرعية لابن مفلح، وهو كتاب مهم يعرفك كيف تتعامل مع الناس، والأخلاق الحسنة مثل الصدق والشهامة وترك البخل وغير ذلك، ثم كتاب أدب الطلب الشوكاني، ثم كتاب باختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير، ثم بعد ذلك نختم بكتاب الورقات نظما للعمريطي أصول الفقه، وهو قواعد تستفيدها لتتعلم كيف تستنبط الحكم من الكتاب والسنة، قواعد الأصول. وقبل أن نشرح في قراءة تفسير الكثير، يعني أحببت أن أذكر أمر مهم وفائدة نحتاجها، إن من أعظم مراد الله منك وأمره إليك أن تعتني بقلبك تزكيه، وهذا يحتاج إلى جهاد، وربما يتزكى القلب خلال سنين وليس مجرد يوم أو يومين أو ثلاث ساعات، سنين إلى أن يصل إلى مرحلة التزكية. فقط أولا ضع بين عينيك هذا القلب، وأن الأكفان لا ينبغي أن تنصب عليك وتلف فتدخل قبرك إلا وقلبك مزكى، لأن هذا أسرع لك في جواب الملائكة في القبر إذا سألوك من ربك من دينك من نبيك بعد أن دفنك أهلك، ستجد جوابك على الملائكة أسرع وأسهل مما لو كان قلبك مخلطا، نسأل الله العافية. فضع بين عينيك أن تزكي قلبك، لأن القلب كما قال النبي عنه مضغة إذا صلح صلح الجسد كله، ولم تزكيه بأحسن من سماع العلم. أحضر حلقات العلم وخل القارئ يقرأ في العلم، وخل المعلم يعلق بما استطاع، مع الأيام تحس بالتزكية إذا عملت بما سمعت. ألم ترى أن وظيفة الرسول كانت تزكية القلوب ولم يكن عنده شيء من العلم صلى الله عليه وسلم، والخلق العظيم والنبوة والرسالة، فمعها العلم النافع يتلو عليهم آياته ليزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويعلمهم ما لم يكن يعلمون، فلن تزكي قلبك بمثل العلم. أما التصوف فيفسد القلب، لا يزكي، التصوف والابتداع يفسد القلب، أن تجلس مع ناس لهم طقوس محدثة في الدين مخترعة ويزعمون أنهم يتزهدون ويتعبدون الله عز وجل بأوراد محدثة ويسمونها طرق، فهؤلاء يفسدون قلبك، لأن البدعة تفسد القلب، القلوب لأنها ذنب. أنا مئتي في حديث حذيفة لأنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب عودا عودا، فيما قلب أشربها نكت في قلب نكت سوداء. فإذا فتنت بالتصوف وصرت تتعبد ببدع في حياتك، فإنك حينئذ سيفسد قلبك وسيفسد مع الأيام توحيدك لله، كما حصل لقوم نوح بدأوا ببدع ثم انتهوا للشرك الأكبر. فلا يصلح القلوب مثل السنة والتوحيد وتلاوة أو سماع آيات رب العبيد وتفسيرها، هذا يزكي قلبك. ثم الأمر يحتاج إلى تمرين، فإن لم يزكي القلب العمل بالعلم، فأن تري عليك كثير العفو والصفح عند المقدرة والحلم، فلابد أن تتدرب على هذا، تتدرب على حسن الخلق حتى يصبح سجية لك، لأن من الناس من خلقتهم هكذا لينة موطأ الأكناف، فتجدهم حسن الخلق لهم سجية. لكن من الناس من لم يطبع على هذا، طبع على القسوة أو الشدة، فهذا إذا جاهد نفسه من الأيام وحضر حلقات العلم والسمع يتهذب خلقه، يتزكى. وكلاهما يحتاج لتزكية، لكن هذا أجره أكثر لأنه يعالج ما فيه من طبع. فإذا قلت من أين جئت بهذا الكلام، أن الإنسان منه ما يكون صعب في أخلاقه خلقة من الله وابتلاء منها، قلت لك الحديث الذي خرجه ابن حبان وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء منهم الأبيض والأسود ودون ذلك أو بين ذلك، وجاء منهم السهل والحزن أو الصعب، وهكذا. فبعض الناس طبع في طينة من طينته التي جمعها الرب وقبضها طينته هكذا، فهذا يؤجر أجر أكبر عند معالجة طبعه. قال فلان، إلى الآن يعرفون العامة، يقول فلان عصبي، فلان غضوب، فلان يعرفوا طبعه، فيمكن أن يهذب هذا الطابع ويتخلق بضده، كما قال النبي الأجش بن قيس: إن فيك لخصلتين يحبهما الله ورسوله، فقال: أتخلق بهما وعالج نفسي حتى أتخلق، أم شيء جبل من الله عليه؟ قال: بل جبلك الله عليه. فدل على أنه يمكن أن يكتسب الخلق الحسن، ولن تجد طريق في اكتسابه مثل حلقات العلم وسماع العلم. فإن نفسك في نفسك لو في البدء بيتنا مشق عليها وكره ذلك، سينتهي أمرك إلى نعيم القلب وراحة البال وصحة المآل، أو ونعيم المآل وهو جنات الرحيم الرحمن سبحانه وتعالى. فتدرب على العفو، فإنك في المرة الأولى لن تعفو، تجرب حتى تعفو، ثم تعفو، ثم تعفو، ثم تحسن، ثم تحسن إحسان أشد ممن أحسنت إليه وقد آذاك في موقف آخر. هكذا يتدرب الرجل على حسن الخلق حتى يتوفى وقلبه مزكى تدريبا، وإن يكون أنه شاق لكنه يدوس أولا على الشوك ربما، لكن ينقلب وردا وياسمينا، وتكون عاقبته إلى خير وحياته في خير. بس الله أن يجعلنا منهم. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. نعم، اقرأ التفسير.